يحبوا شيء من المعلم ويوريه كان المعلم مطالب بتاعه مادية. واحنا ما نحشموش لو كنطلبوا مطالب مادية. نحن بنات هذا هذا الشعب ونحن طالب مطالب
بتاعه. تتفصل مع تحشم حد في البيت معناتها ايه.
لكن احنا من يدفع فاتوره واحنا كانت مطالبنا ومرتبه.
شنو هي الفاتوره اللي تدفع فيها سامحني سي شادي؟
ندفع في فاتوره احنا
شنو
منظومه التربويه الفاسده.
ايه
شكون يدفع فيها؟
شكون
يدفع فيها؟ كل المعلم
والتلميذ.
التلميذ
والتلميذ اللي مسكين مش متكون.
احنا ندافع
والوليه اللي يكلت ويستثمر في ولده.
ماهوش فاهم مش معناتها منظومه فاسده.
مش فاهم
ماهوش فاهم. فعلا الولي راهو مع احترامي
يعلم به ربي
لأولي. احنا عملنا في منظومه تربويه وعشنا في الولايه مده قصيره نهار جمعه في الولايه وكانت جمعيات يعني المجتمع المدني كل موجود واقروا في نفس الكلمه اقروا الناس كل علاش المنظومه التربويه تو تحل. وين يقول لك علاش جاوب
معناتها تحب تفسر لي انتم مضربين اليوم وقاطعين الامتحانات على خاطر تحبوا تصلحوا المنظومه هكا معناتها غدوه باش تصلحوا المنظومه.
مطلب المطالب الاولى نتاعنا علاش نشدوا فيه احنا بما فيها هي لائحه مهنيه تضم العديد من المطالب.
اي هي متفاهمين
يتصدرها
ابرزها الاولويات
ابرزها يتصدرها اساسا وشوفها في اللائحه المهنيه انه المنظومه التربويه الاصلاح التربوي صاحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الفنيه. ما معنى فصل 35؟ هل ولي يفسر لي ولا هل انتم كاعلام عندكم فكره عن الفصل 35 من قانون التوجيه؟ الفصل 35 ايش يقول الفصل 35؟ هو جعل المدرسه الابتدائيه العموميه ذات شخصيه مدنيه وتتمتع باستقلال مالي. علاش؟ المدرسه الابتدائيه اللي فيها 1400 تلميذ قداش ميزانيه تصب لها؟ 70 دينار في 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 في, في, في العام. بينما المدرسه الاعداديه بجنبها فيها 300 تلميذ برك تقع ما يقارب البيجي نتاعها نتاع 18 مليون. هل المدرسه وفي مدرسه ابتدائيه معناتها فيها صغيرات ما فيهمش حتى قيم باش باش كل العمل الاداري يقوم به المعلم. كل العمل الاداري صبنا عديات كرنيات كل شيء يقوم به المعلم رغم انه ماهوش موجود في القانون الاساسي نتاعنا. يعني هذه كل كي نفسر لك بالضبط
هاو انطلق حوار لاصلاح المنظومه التربويه في اطار البحث عن حلول. علاش ما مشتش الامور هكاك؟
احنا
اذا كان مش بالاساس مطالب ماديه
انخرطنا فيه الحوار. احنا انخرطنا فيه وسيرناه.
علاش التصعيد؟
التصعيد لانه ما ثماش تفاوض جدي لا يفرض شيء.
وشنو ذنب التلميذ اليوم؟
يا ودي التلميذ احنا تلميذ تو التلميذ وقت يتكلم الوزير
شنو ذنبه اليوم؟ عايش على اعصابه مش فاهم باش يعدي مش باش يعدي.
وقت يتكلم الوزير ويقول انا مش نجحهم الكل
خاصة جماعة الاستزيام مساكن.
وقت يتكلم السيد الوزير ويقول انا مش نجحهم الكل في غنى عن المعلم. يعني عام كامل المعلم وهو يعني عام كامل وهو يبذل في مجهود نتاعه يجي الوزير يقول بجرد قلمهم مش نجحهم الكل. هل يعقل الكلام هذا؟
باهي شوف ايش نقول لك احنا باش نعملوا هكا احنا متفاهمين انت تجيب حدانا نص نهار نص نهار وربع ماكسيموم انت جيت غير درجين الله غالب وعندنا ماتير اخرى دونك تجيب حدانا نهار الاربعاء نشوفوا من هنا لنهايرين اخرين شنو ينجم يصير تطورات الوضع. اما يجا بكري خلنا هاكا اقرا حسابك من توا يجا بكري باش نجم نعطيك وقت تزيد باش نتفاوضوا اكثر. ورانا احنا اذا كان نحزنا رانا نحزوا للراي العام. داير نهبطوا سونداج بعد شويه تنشوفوا اذا كان الناس معاكم ولا ضدكم. تو بعد شويه نهبطوا سونداج على موقعنا وتنجموا العباد زاد تكلمونا على 73 24 3000 تخليوا رايكم من هنا لنهار الاربعاء نسمعك شو يقولوا الناس. والله اقسم بالله راه ما فما حتى انحياز الى للراي العام.
احنا نحترم جدا الاعلام ونحن من الناس وكلمة خدام باش لي
في خاطر وقت الاخبار
ندعو الخيال لكل كيل الالتزام ما معناتها بما تقريه الهياكل العليا نتاعنا. ونحن ثم عديد من النقاط القانونيه ان شاء الله نفسروها فيما بعد. اما راهو احنا مطالبنا راهي واضحه وجليه ونحن لا التلميذ هذا هو صغيرنا هو احنا بيدينا
جستمو ما دام صغيركم على التقي والله في صغار
نعرفوا احنا نعرفوا كيفاش نتقيوا الاولياء نتقيوا ربي فاهم صغيراتنا وراهم صغيراتنا وراهم ما تتصورش التالم والالم اللي نعيشوه احنا اكثر من اي شخص كان خاطر احنا نبذل المجهود من اول سنه دراسيه باش نشوفوا ثمره المجهود نتاعنا. اما لذا يقع التطاول على المعلمين واستهتار بالمعلمين بالطريقه هذه راهو نحن كيما ندعو للحوار والتفاوض كيما قادرين باش ندافعوا على كرامه المعلم ونحن لها. وشكرا.
شكرا لك. لا ماذا بنا نحن لها هكا تصعيد كبير ومش لغه معلم كمان.
شوف يا صديقي
ولا بالحق معناتها يظهر لي
لا تقولي لا معلم ولا حد.
شوف انت معلم ما شاء الله معناتها مكون اجيال نحن لها نتاع حرب نتاع بانديه.
والله نحب الملاحظه هذه تلاحظها للناس اللي تكلمت عن فلاتوات اللي تكلمت على فلاتوات وما خلات ما قالت في المعلم والناس اللي تجي على المربيه.
انا ناكد لك المعلم اللي يحب يفرض الاحترام راهو يفرضه وحده حتى حد ما يجيبه له. وهذا ما هذا ما تعلمته على الاقل من المعلمين انا لليوم نقدس لهم ونركع لهم.
يا صديقي
شكرا لك سي شادي الله غالب الوقت الله غالب.
اسال الناس اللي قريت لهم صغار تفضل اسال الناس
اللي شايف يرقي. نشكرك ونهار الاربعاء نزيدو نحكيو. منال جبل اخر الاخبار مع فضلاتنا من قسم الاخبار ورئيس تحرير نتاع جغرافيا. الى لقاءنا راجعين ان شاء الله بعد شويه مع حوار حصري للتهامي العبدولي. نحكيو علاقات دوليه بين تونس وسوريا. نحكيو على الوضع في ليبيا. مرحبا بكم متواصلين معكم. هذه بوليتيكا حتى لساعتين. وكما قلنا نستقبل معنا كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية سيد تهامي العبدولي معنا بالتليفون. سيد تهامي مرحبا.
مرحبا بك
سيد تهامي. خلنا نحكيه على آخر زيارة ليك في إطار زيارتك للدورة 42 لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدولة الكويت. ناخذ بعض التفاصيل حول الزيارة هذه.
هو الحقيقة هذه الدورة 42 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء، وفيها تقريب عرض البرامج السابقة والتصورات لعمل المنظمة في السنة القادمة، وكان عنوانها تعزيز ثقافة التسامح ومكافحة التطرف. واستطعنا أن نعمل على استصدار بيان خاص بالمنظمة فيه إدانة لعملية متحف باردو، وكان ذلك بالإجماع كما كان ذلك قد حصل في مؤتمر في القمة العربية في شرم الشيخ. وحاولت أن أستغل وجودي في الكويت للقاء بالكثير من نظرائي ووزراء الخارجية في بعض الدول الإفريقية والعربية. على هامش القمة طبعا أو على هامش الدورة كان لي لقاء مع كاتب الدولة في وزارة التربية، وتحدثنا في كيفية زيادة عدد المنتدبين في المستويات التعليمية من الابتدائي والثانوي والتعليم العالي. وهناك بعض الإشكالات عملنا على حلها والأمر يعني في الاتجاه الصحيح. كذلك اتصلنا بالمدير العام لصفة التنمية الكويتي وتحدثنا عن إمكانية إدراج بعض المشاريع بتمويلات من الصندوق، ووجدنا لديهم الترحاب الكبير. بالعكس هم يعتقدون أن تونس لم تقدم لهم برامج مثل ما كانت العادة كي يقوموا بتمويلها، هي في شكل قروض ولكن النسبة أو الفائض هو فائض ضئيل جدا في حدود 1%. وهناك قالوا بالحرف الواحد أن هناك تعليمات أميرية بمنح تونس الأولوية.
تعليمات منين؟
نعم تعليمات أميرية يعني من سمو أمير الكويت بمنح تونس الأولوية في هذه البرامج. يضاف إلى ذلك كان لي لقاء كذلك مع وزير الخارجية الكويتي، وتحدثنا فيه عن كيفية دعم الكويت لتونس في المستوى اللوجستي وحتى في المستوى المالي في خصوص تنظيم تونس للقمة العربية الاقتصادية التنموية التي ستكون في نهاية الشهر الأول من سنة 2016. وأبدأ الموافقة المبدئية في انتظار تحديد مطالبنا في هذا الغرض.
طيب ستهمي في المقابل وبعد هالزيارة هذه أكيد راك رجعت لقيت برشا دوسيات، من أبرزها ربما دوسيات التوانسة العالقين أو المحتجزين في ليبيا. التفاصيل اللي عندك حتى التو لأنه المعلومات متضاربة. الجالية الليبية تتصل بأبنائها هنا تحكي على أعداد مهولة، تحكي حتى على 700 محتجز. الدولة تحكي على 200 و300، وتحكي على دفعات من أطلق سراحه. وأيضا المعلومات متضاربة حول أسباب الاحتجاز. الدولة التونسية والليبية يقولوا أنهم ربما ما عندهم شوراق وثائق تثبت إقامتهم في ليبيا، وفي المقابل معلومات أخرى عن شروط لإطلاق سراح بعض الموقوفين في تونس من الليبيين.
هو لا يعني الغياب عن المكتب أننا لا نتابع، لأن هناك مكالمات يومية تجري بين سيد القنصل العام بطرابلس وسيد وزير الخارجية وهو يتابع، وكذلك يتم إعلامي بالجديد. اليوم فقط تلقيت مكالمة مثل ما تلقى سيد وزير الخارجية مكالمة من القنصل العام في قنصلنا العام في طرابلس أنه يتابع الموضوع، وأن هناك باقية من الموقوفين سيفرج عنهم اليوم. والحقيقة الأعداد التي تذكر الأعداد غير صحيحة. أعطيك البارحة أنا كنت حال ما وصلت استمعت إلى في قناة أو في راديو تونسي، هناك شخص على أساس أنه كان شاهد وكان موقوفا ويتحدث عن جمع مجموعة من التونسيين في غرفة في فيلا ويقول 500 واحد في نفس المكان، هو نفسه متضارب في أقواله. لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح. طبعا نحن ما يتم إبلاغه القنصلية، القنصلية تتابعه في الحدود المعقولة، وكل الحالات تقريبا التي تم الإبلاغ عنها تم إخراجها أو تم التعامل معهم بلطف وتم الإفراج عنهم. الأعداد غير صحيحة بالمرة التي قدمت، وربما يكون هذا في إطار ضغط من طرف معين ليبي ميليشيوي لإخراج الشخص الذي تحدثوا عنه، رغم أن هناك فصلا واضحا بين القضيتين، بين قضية الموقوفين وقضية الشخص، لأن القضاء هو الذي يقول كلمته. وأخبرناهم بالموضوع في الغرض، ولم تأتنا أي وثيقة رسمية أو أي طلب رسمي في الغرض، بمعنى أنه مقايضة أو غير ذلك، هذا غير صحيح. والقضاء التونسي يقول كلمته، مثلما أننا نحن نعمل على حل هذه المشاكل، وهي بالنسبة إلينا مشاكل تقنية.
طيب العدد قدش معناتها الأعداد الرسمية على الأقل من منطلق الإطلاع متاعكم على الملف قدش؟
هو الأعداد تتفاوت، مرة في البداية كانت 172 موقوف. ما تقدمت في اتجاهه القنصلية العامة هو كل مجموعة يتم الإعلام بها، تتقدم القنصلية تأخذهم تخرجهم ويتم فض الإشكال. طبعا هي نوع من الحملات، يعني رافل بالمعنى التونسي. ودائما كلما وصل الأمر إلى القنصلية تتدخل لدى الجهة المعنية ويتم إخراجهم. أنا آخر مكالمة كانت لي هذا الصباح مع القنصل العام، كما اتصل بسيد وزير الخارجية وقال إنه تم الاتصال به من الجهة الموقفة للمجموعة، وأعلموه أنه سيتم إخراج البقية، وهي يعني عدد محدود جدا في حدود 20-30 شخص، ليس أكثر ولا أقل.
طيب وشنو الأسباب الإيقاف أو الاعتقال أو الاحتجاز؟
شوف، هو الحقيقة دائما في ليبيا لا نتحدث عن دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني لكن الدولة يمكن أن تغض الطرف عن عدم وجود يعني بطاقة جوازات سفر، عدم وجود تراخيص للعمل، عدم وجود شهادات طبية كانوا يطلبونها، أو حتى عدم وجود إقامات. وحسب العادة فإن هذه المجموعات يمكن أن تقوم بهذه الحملة وأن تطبق القانون. يعني ليس هناك يعني وتيرة واضحة في الغرض، ولكن أغلب الذين تم يعني إيقافهم وجدنا أن لهم مشاكل من هذا النوع وهذا القبيل، لكن المعاملة لم تكن سيئة جدا. هذا بشهادتهم هم، أنهم كانوا يوقفون ثم فيما بعد يتم الإفراج عنهم. لكن هذا يجب أن نذكر أنه هذا ليس جديدا في مستوى هذه الأيام، يعني في مستوى تعامل الحكومة مع الطرف الليبي. مع الطرف الليبي حتى في أيام العقيد معمل القذافي كانت نفس الوضعية. أحيانا أذكر أنه في الثمانينات طرد أكثر من 500,000 تونسي. يعني هي عقلية، هي سلوك موجود، لأن الدولة غائبة، الدولة لا تتحكم في الأمور كأفضل ما يكون، ليست دولة اعتبارية، وهذا ننتظره منها. والمطلوب منا دبلوماسيين هو أن نحاول حل الأمور بلطف من أجل صالح الجالية، ولكن الدولة التونسية لا يمكنها أن تتدخل بالقوة في ليبيا، ولا يمكنها أن تفرض، لأنه ليس هناك طرف يمكنك أن تفرض عليه.
طيب في دولة لا يمكن لنا التعامل معها على أساس أنها دولة أو حكومة تفرض القانون وأيضا تتحكم فيها الميليشيات، لم يحن الوقت بعد أن تتدخل الخارجية اليوم والدولة التونسية لإجلاء رعاياها من هذا البلد اللي أصبح غير آمن بالمرة، خاصة بعد إعلان عن ولادة إمارة رسمية قد تكون الأضخم اليوم لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا رسميا في سرت على ما أعتقد.
الدولة التونسية حتى فيما قبل هذه الحكومة، في حكومة السيد مهدي جمعة والآن في حكومة السيد الحبيب الصيد، أصدرت وزارة الخارجية أكثر من بيان تطلب فيه من التونسيين عدم الذهاب إلى ليبيا لأن الوضع غير آمن.
طيب.
وحذرت حتى أخيرا بعد هذه الإيقافات، حذرت أكثر من مرة وبينا للتونسيين أنه إلا عند الضرورة، ولكن مع هذا فإن الناس يشتغلون ويذهبون، ولا يمكنك قانونيا أن تمنعهم من حرية الحركة إلا إذا ما أغلقنا الحدود. هناك أناس يعيشون من ليبيا، يقتطون في ليبيا، ولا يمكنهم أن يخرجوا من طرابلس والأحواز القريبة منها. يعني الوضع يعود إلى مدى وعي المواطن التونسي بالخطورة. نبهناهم إلى هذه الخطورة ولكنهم
أنا نعرف ستهم أنه فما عدد كبير من الجالية التونسية اليوم يحبوا يروحوا ولكن ما نجموش يروحوا عبر البر لأنه عمليات الاختطاف كبيرة وكثيرة وأيضا عمليات الاعتداء يفكولهم فلوسهم يفكولهم سياراتهم يفكولهم حتى وثائقهم الرسمية وجوازاتهم وغيرهم فيحبوا على الطيران.
شوف أولا بالنسبة إلى الموضوع الأمن من مستوى طرابلس إلى راس جدير الطريق آمن ولم نشهد أي تشكي في الغرض. هذا من أراد أن يعود يمكنه أن يعود وحتى يتصل بالقنصلية والقنصلية يكونها أن تؤمن له ولم نجد أي شكوى في الغرض. بالنسبة إلى الطيران، الطيران هذه المسألة لا تتعلق بنا، المسألة هي تتعلق بنظام يعني تقريبا نظام حركة الطيران على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ثم يعود كذلك إلى وزارة النقل وإلى رئاسة الحكومة وإلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. حينما تقدر أن حركة الطيران ستكون آمنة فإنها ستسمح للتونسيين والليبيين بأن يعني في مستوى الإفريقية الليبية أو الخطوط التونسية يمكنها أن تقوم برحلاتها العادية. لكن في الوقت الحالي ما زالت إلى حد الآن لم تسمح الأطراف المشتركة في القرار بهذا لأسباب أمنية.
طيب
أما فيما خصوص الجالية فإنه يمكنهم أن يعودوا وليس هناك أي حرج ولم يصلنا أي تشكي في الغرض. من
لا وصلنا شكيات الحقيقة ست هيمان نبلغهم لك، وصلتنا بعديد من التشكيات من الجالية اللي موجودة غادي واللي تبحث عن العودة وتقول لك نخاف نغامر بطريق البر ونحب طيارة أخوي نروح بها.
لا نحن لا يمكننا بالنسبة إلى حركة الطيران لا يمكن أن تعود في الوضع الحالي الآن للأسباب الأمنية مستوى سلامة الرحلات، هذا أولا. ثانيا من أراد أن يعود يمكنه أن يتصل بالقنصلية العامة في طرابلس ووضعنا على ذمتهم أرقاما ويمكنهم أن يعودوا والقنصلية تسهل لهم ذلك. يعني أنا أقول أؤكد لك أن ما قيل لك في الغرض هو غير صحيح ويمكنكم حتى أن تتواصلوا مع القنصل العام في طرابلس وسيؤكد لكم هذا الموضوع.
طيب نحكي في ملف نذير وسفيان والدبلوماسي المختطفين لمدة طويلة واللي ضربت حولهم المعلومات، آخر معلومات هو تهديد وزير الخارجية التونسي للجوء إلى المجتمع الدولي. علاش مشينا الثنية هذه؟ تسكرت الثنية الكل؟
أنا لا أعتبره تهديدا وإنما هو واقع، هو واقع قانوني وقضائي دولي، بمعنى أنه إذا لم نجد سبيلا وطريقا مع الطرف الذي نتحاور معه وهو حكومة تبرق أي حكومة الشرق، لأن حسب ما قيل من التحقيق القضائي أن القتل إن كان قد وقع هو موجود في درنة وفي مكان ما ومحاولة التعرف على الجثث بحكم غياب الدولة الاعتبارية وعدم التحكم في تلك المناطق، فإن من حقنا أن نلجأ إلى القضاء الدولي ليقوم بواجبه، لأنه ليس بإمكاننا أن نتدخل عسكريا، هذا مرفوض عندنا، وليس بإمكان الدولة الليبية أن تجيب على مطالبنا في استخراج الجثث أو التعرف على القبر إن كان موجودا والتثبت. وبناء عليه فإن أفضل حل هو في التعاون مع القضاء الدولي، لكن لا نطلب من الدولة التونسية ما هي ليست قادرة على القيام به.
واضح. طيب في آخر تصريح استشرفنا خيرا في كلام وزير الخارجية اللي يقول المعلومات ربما الأدق أنه سفيان ونذير على قيد الحياة أكثر نسبة صحة من نسبة خطأ معلومة أنهم تقتلوا ولا توفوا.
هذا الكلام صحيح لسبب بسيط، أننا يجب أن نتحدث عن الحقيقة القضائية. الحقيقة القضائية أن القاضي حينما ذهب ما دام لم يكتشف الجثة ولم يرى القبر فإنها ليست حقائق ثابتة، وبناء عليه فإننا نقدر أنهما ما زالا حيين، وواجبنا واجب الدولة التونسية واجب الدبلوماسية هي أن تبحث عن الأمل مهما كان ضعيفا. وبما أنه لم نتمكن إلى حد من الاطلاع على الجثث ولا من الاطلاع على القبر ولا على المكان ولم نجد القاتلين أصلا، لأن الذين حضروا أو استنطقهم القاضي هم كانوا من الشهود وهذا ما أكده القاضي، وعندئذ فإنه لا يمكن أن نسلم بحقيقة الموت. لكن يجب أن يعلم كذلك المواطن التونسي أن الدولة التونسية هذه الأرض ليست أرضها ولا يمكنها أن تتحرك فيها إلا بالمقدار الذي يسمح به القانون الدولي. والقانون الدولي يمكننا من التدخل القضائي ومتابعة الأمر قضائيا وعن طريق الانتربول، وهذا ما نحن بصدد القيام به.
طيب خلنا نمشي ملف العلاقات السورية التونسية. أنا في حلقتين التالي كنت تحدثت مع مجموعة من الضيوف حول وضعية الجالية التونسية في سوريا, أيضا حول وضعية الموقوفين في السجون السورية, وجبت حتى المجتمع المدني اللي أعقد بيان أو اتفاق مع المجتمع السوري بموافقة السلطات والنظام السوري حول إعادة أو الإفراج عن الموقوفين من التوانسة في السجون السورية واللي لم تقترف أيديهم جرائم قتل.
نعم, هو الآن بالنسبة هي ملف 43 سجين تتحدث عنه, حسب المعلومات اللي وصلتنا سابقا أنهم منتشرون أو موجودون في أكثر من سجن في سوريا. نحن لا يمكن أن نتواصل مع النظام السوري لطلب هذه الملفات إلا عن طريق وجود تمثيل دبلوماسي في دمشق.
طيب.
ولذلك عمدنا إلى هذا التمثيل في مستوى قنصل.
القنصل موجود ولا مازال؟
لا, القنصل مازال, هناك يعني حركة دبلوماسية ستقع في هذا الشهر.
أي.
والقنصل إلى حد الآن يعني تقريبا تم تعيينه, ولكن مازال لم يتحصل على أوراقه. ثم الإشكال كذلك مع الجانب السوري أنه يجب أن يقبل منا أننا نرسل القنصل. وعندها فإنه حالما يصل سيتابع هذا الأمر, ولكن لا يتابعه بنفسه فقط, هو كذلك سيكون معه, يجب أن يسافر من تونس أطراف قضائية أو في المرأة العدلي بشكل عام هي التي تتواصل, لأنها لا تسلمهم سوريا إلا وفق الشروط. وهذا ما نتبينه نحن. المشكل أنه كانت العلاقات مجمدة, الآن رفع التجميد, هناك سيرورة معينة يقطعها أو يجب أن ننتظرها لإعادة لرفع تجميد العلاقات وعودة القنصل, لابد من تأمين حمايته, الوضع غير واضح الآن في سوريا. وعندها فإنه حينما يكون في دمشق فإنه سيباشر الموضوع هذا, أول موضوع مطروح على طاولته أو في المبادئ الأساسية لعمله.
وقتش متوقعين عودة القنصل؟ وقت اللي السلطات السورية صرحت في أكثر من مرة وفي أكثر من وسيلة إعلام أنها ترحب بعودة العلاقات مع تونس.
شوف, هو الحقيقة القنصل أنا أتوقع أنه سيعود في يعني في الأيام القليلة القادمة في شهر جوان سيكون موجودا. لكن دائما ترحيب شيء والفعل شيء آخر.
بمعنى
أن النظام السوري كان يمكنه أن يسلمنا السجناء, كان يمكنه أن يسلم السجناء إلى سفارتنا في لبنان, ولكن طبعا هو يشترط أن يكون الأمر عن طريق وجود دبلوماسي في سوريا.
من حقه,
وهذا من حقه, ونحن نعتقد أن هذا كذلك هو
منطقي جدا.
نعم, وهذا واجب علينا. والآن بما أننا سنعود فإن الأمر سيكون في المتناول, ثم ما دام نحن نعلم أنهم بخير, هناك ما
طيب
أنهم بخير, ليس هناك يعني حرج كبير, لكن بودنا أن نسرع في هذا.
لكن عندنا جالية, عندنا جالية في الوضعية الحرجة. أنا نحب نعطيك حالة واحدة معناتها الحقيقة واللي وجعتني برشا واللي شفتها أنا في سوريا في البريود اللي طلعت فيها أيام الحرب بعد قطع العلاقات أو تجميد العلاقات مع سوريا. الفندوميناج متاع السفارة متاعنا سي تهامي العبدولي في سوريا في دمشق اسمها مدام حفيظة كانت تخدم منظفة غادي.
نعم.
مالوروزمو توفى رجلها في الحرب وتدمرت دارها وما عندها حتى حد, اليوم تشلت كريمو وتعيش بالطلبة تحت الجوامع, ايش قولك؟
اذا كان هي موجودة الان في سوريا
في دمشق,
لكن نحن لو عنا اداري يشتغل في السفارة في دمشق, وبما انها كانت موجودة في السفارة تشتغل منظفة فانها تتصل
تتصل. قلت لك تشلت المرأة يا سي تهامي من الغبينة, تشلت مشلولة اليوم, المرأة مشلولة.
على كل حال إذا ما كان أنا سأحاول أن أعرف الموضوع بالضبط والاسم واللقب وحيث ما هي موجودة فإن سنكلف هذا.
أنا نجم نعطيك لي كونتاكت اللي وصلوك لها حتى لتحت الجامعة اللي هي موجودة فيه.
ليس لدي أي مانع في ذلك, وحال ما تقدم لي لو كونتاكت نيسيسير وبيان لي كونتاكت فإنني سأقوم بالواجب في هذا. هذه امرأة تونسية موجودة هناك, من واجبنا أن نعينها وتأكد أننا سنقوم باللازم في هذا الموضوع.
طيب بعد ما نعلق التليفون والحوار هذا أكيد نمدلك الكونتاكت اللي وصلك المدام حفيظة. علاش قنصل مش سفير؟
شوف, هو حينما كانت العلاقات مجمدة نحن نفضل أن نبدأ في دائما في العلاقات الدبلوماسية هو مبدأ المعاملة بالمثل. يعني الآن نرفع لأن القنصل عليه دور إداري وعمل قنصلي أنه يحفظ الجالية ليس في المستوى السياسي. ثم حالما ننظر في كيفية تعامل النظام السوري معنا إن كانت أكثر إيجابية يمكن أن نرفعها. لكن ما جرت به العادة نبدأ بقنصل ثم نرفع نحو شارجي دافير.
في المقابل تنجم تقولي أنه ما فماش ضغوطات على تونس لعدم الذهاب إلى إعادة العلاقات بالشكل الكامل بمعنى إرسال سفير وتلقي سفير سوري في تونس؟
لا لا يا هذا أنا لم ألاحظ هذا ولم يكلمنا أي طرف في هذا الموضوع لأن هناك تقريبا أكثر من 42 سفارة موجودة في سوريا في دمشق فليس مطروحا. هو الضغط كان يمكن أن يكون لو أننا ذهبنا لمساندة النظام السوري مثلا، لكن نحن قلنا أن هذه العودة هي من أجل الجالية التونسية الموجودة في دمشق وكذلك عنا
جستم هذاك علاش قنصل مش سفير.
ولذلك بما أنها عودة من أجل الجالية فإنها يجب أن تكون في مستوى القنصلي لأن السفير لا يمكنه أن يقوم بالدور القنصلي ولكن القنصل هو الذي يقوم بالشؤون القنصلية في مستوى استخراج ما يسمونهم قيد النفوس يعني الضمان مضمون الولادة
شهادة الوفاة
في مستوى تجديد جوازات السفر الإعانة في الإقامات الترحيل اللازم الأمر هذه أمور تقوم بها الشؤون القنصلية حتى الدعم يكون الدعم الاجتماعي أو المساندة الاجتماعية تكون من قبل القسم القنصلي.
طيب ستهامي في الإطار هذايا في الموضوع هذا بالذات عودة القنصل فما إمكانية عودة الطيران بين تونس ودمشق؟
لا لا أعتقد لأنه طيران دمشق يكاد يكون طيران على مطار دمشق الدولي يكاد يكون منعدم ولذلك لا يمكن
لا موجود الطيران من قطر وموجود الطيران من تركيا وموجود الطيران من لبنان ومن كل دول العالم إلا تونس.
لا أنا في الآخر مرة سألنا في هذا الموضوع والحقيقة هذا غير موجود في الوقت الحالي هو غير موجود لأنه هو يسير ويتوقف حسب درجة
الوضع الأمني
المطار. إذا كان الحرب هي موجودة في الغوطة وفي مخيم اليرموك وغيرها فإن هذا هو يكاد يكون نفس خط سير الطيران ولذلك في الوقت الحالي هو غير مطروح
بمعنى
وأصلا حتى قبل بداية الحرب كان خط الطيران بيننا وبين سوريا أصبح على عمان أكثر منه بحكم عدم مردودية الخط ويعود في الصائفة فقط فأعتقد هذا ولكن هذا يعود طبعا إلى تقدير الأطراف المشاركة في اتخاذ القرار في عودة الطيران التونسي ليس من الشأن الدبلوماسي هذا من شأن وزارة النقل.
هل تتخوف تونس مثلا من مطالبة النظام السوري الحالي نظام بشار الأسد بالاعتذار قبل عودة العلاقات؟ ما تحبش تروحها في مثل كما هكا مثلا؟
أعتقد أنه سيطلب منا هذا لأن نحن لم نرتكب جرما لا في حق النظامي ولا في حق الشعب السوري ولا في حق غيره. نحن القرار اتخذ بتجميد العلاقات لا يؤثر كثيرا إلا على الجالية وليس في المستوى السياسي ولكن لا أتوقع أن يطلب هذا منا أو أن يكون شرط بمشروط.
استنى أنت قلت حاجة مهمة جدا أنت قلت لا يؤثر على المستوى السياسي بقدر ما يؤثر على الجالية معناتها الغلطة غلطين وقت اللي نقنع الرأي العام والعالم أجمع زعما احنا اقتعنا مع نظام ديكتاتوري في الأخير نروحنا اقتعنا مع جاليتنا.
هو نحن قلنا أن قطع تجميد العلاقات سابقا كان خطأ يعني رئاسة الجمهورية السابقة أخذت هذا القرار وكان القرار خاطئا ولأنه أول ما يضر بصالح الجالية التونسية المقيمة في سوريا وبناء عليه فإن الواجب الآن هو أن تعود العلاقات أن يرفع التجميد وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها لأن البعثة القنصلية أو البعثة الدبلوماسية هي تمثل الدولة التونسية والشعب التونسي لا تمثل تيار سياسي أو طرف سياسي.
طيب اسمح لي سي تهامي معناتها الحملات الانتخابية سواء كانت التشريعية وخاصة الرئاسية منها قامت على ملف العلاقات الدبلوماسية التونسية والتي وصفت بالمتردية مع فترة الترويكا ومع فترة رئاسة المرزوقي شنو اللي تبدل فيها؟
مع الطرف السوري
في كل المجالات نحكيه على العلاقات الدبلوماسية وعلاقات تونس بدول الجوار وإلا خارج أي دولة كانت كنتم عاملين مع تعدوسي هذا انه المرزوقي هلك الدنيا في العلاقات الدبلوماسيه، انه الترويكا فزدتها مع العديد من الدول، انتم مش عملتوا اليوم الحكومه جديده؟
شوف انا بالنسبه الي ما انا متاكد منها على الاقل في المستوى الذي اعرفه في الوقت الحالي ليست لنا اي مشاكل مع اي طرف كان، إن مع الطرف حكومة الشرق في ليبيا أو حكومة الأمر الواقع الغرب في ليبيا أو مع لبنان أو مع قطر أو مع الدول الخليجية، ليس لدينا أي إشكال في هذا الموضوع في هذا المستوى. فيما سبق كانت هناك مواقف من الرئيس السابق بما أحرجت مثلا الإمارات وأحرجت البحرين وأحرجت مصر كذلك. في الوقت الحالي نحن علاقاتنا جيدة بالجميع، نحن لا نتدخل في شؤون الغير مهما كانت، والمهم بالنسبة إلينا هو الحفاظ على يعني عمل الجالية التونسية حيثما وجدت، وأن يكون التواصل أفضل. مصلحة تونس تقتضي دائما عدم التدخل في شؤون الآخرين، وفي نفس الوقت عاد على ألا يتدخلوا هم في شؤوننا. في الوقت الحالي ما وجدناه من مشاكل وغيرها، كانت مشاكل مع مصر غير موجودة الآن، كانت مشاكل مع البحرين غير موجودة الآن، والبحرين ستعيد سفيرها في القريب العاجل، مع حكومة الأمر الواقع في طرابلس كانت لا توجد أي وجود دبلوماسي الآن موجود، وهذا لو لم يكن القنصل العام موجودا لما استطعنا أن نحل هذه الأزمة الأخيرة في مستوى الإيقافات. يعني بالنسبة إلينا الآن ليس هناك أي احتجاج من أي طرف.
طيب يظل من مهامكم أيضا هو صورة تونس والتونسي في العالم أجمع، وأيضا طريقة التعامل مع التونسي سواء كان في المطارات أو الدول خارج تونس. وإحنا نعرف حبينا ولا كرهنا أنه الإحصائيات الكل تأكد أنه تصويرة التونسي تغيرت، بما أنه تقريبا الإحصائيات تثبت أنه التوانسة هما الأكثر إرهابيين اليوم في سوريا، هما الأكثر إرهابيين في هما الأكثر دموية في ليبيا وغيرها. هذه التصويرة الموجودة عند العالم اليوم، فحتى التعامل مع التونسي سواء كان في المطارات الأوروبية أو أمريكا أو الدول العربية ولا تعامل مخجل الحقيقة، ويتلام أيضا على تعامل المغاربة مع التوانسة في المطار.
هو حينما يكون الأمر متعلقا بالتشدد الأمني فأنا أعتبر هذا علامة إيجابية، لأنه مع الأسف التونسيين أو التونسيون في أغلب الأوقات تحمل عنهم الآن هذه الفكرة بأن من لم يكونوا من الكوادر على الأقل أو من الجالية بكاتيجوري معينة فإنه يؤخذ على أنه إرهابي، لكن هذا يتعرض إلى نوع من التدقيق الأمني والتثبت الأمني، لكنه لم يكن أبدا سوء معاملة ولم تصلنا تشكيات في الموضوع. ومدام الأمر متعلق بتحريات أمنية فأني لا أرى حرجا في ذلك، ونحن دائما نطالب أنه يجب علينا أن نعامل الطرف الذي يعاملنا بالتدقيق الأمني مبدأ المعاملة بالمثل. لكن مبدأ المعاملة بالمثل يكون قائم على أساس الشبهة أو على أساس التوجس أو على غيرها، وبما أنهم يتوجسون فأني أعتقد أن الذين ليست فيهم شبهة دائما يمرون بسلام. لا يمكن كذلك أن تتدخل المغرب، أعلم أن الإجراءات الأمنية صارمة فيها وهذا من حقهم، وبالعكس أنا أعتبره أمرا جيدا.
بالنسبة ليك معناتها عادي جدا التعامل مع التونسي بهذه الصورة الجديدة؟
حينما يكون الأمر في حدود التثبت والتأكد ثم السلامة الأمنية بالتفتيش وغيرها، أنا نفسي وأنا عضو حكومة كثيرا ما يعني حينما يتثبتون وغير ذلك في مستوى التفتيش الأمني بطبيعة الحال فإنه لا حرج لدي في ذلك، لأنه هذا من أجل سلامة الآخرين، والأوروبيون أنفسهم في أغلب الأوقات يتعرضون لهذا في المطارات فيما بينهم، هذا بالنسبة إلي أمر عادي.
واضح، شكرا لك سيد كاتب الدولة المكلف بالشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدولي. نعش كان عندك كلمة تحب تقولها للرأي العام حول أي موضوع، حول أي إثارة موجودة اليوم على مستوى الدبلوماسية ومستوى علاقاتنا الخارجية؟
نحن على كل حال ما أنا أطمئن التونسيين أنه إلى أنه ليس لدينا أي مشاكل مع أي طرف أجنبي، من عليه شبهة هذه مسائل تخص الدول الأخرى. نحن نتدخل في الحدود التي تنصف التونسيين، وأرجو كذلك أن لا يأخذوا كثيرا بأدوات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهذه الأخبار ليزنتوكس، فإنها خطيرة، والأعداد هذه الأعداد الرهيبة وغير المنطقية. يمكنهم أن يعودوا دائما إلى الجهاز القنصلي الموجود في البلد المعني أو إلى وزارة الخارجية، ونقدم لهم المعلومات اللازمة. في نفس الوقت أؤكد مرة أخرى إنه على التونسيين أن يلازموا الحذر في الذهاب إلى ليبيا، وأن لا يكون ذلك إلا للضرورة في الوقت الحالي.
واضح، شكرا لك سيد كاتب الدولة، بارك الله فيك. سيد تهيم العبدولي، احنا راجعين بعد شوية، نرجع معكم في بوليتيكا، متواصلين إن شاء الله حتى للساعتين. غازي معلم مازال بحضرنا، نحكيه على قراءة في اللي معناه من وزارة الخارجية، هذا موقف كاتب الدولة لوزارة الخارجية للشؤون العربية والإفريقية. وأيضا اسمح لي قبل ما نعطيك تعمل لنا قراءة، خلنا نمشي إلى الوضع الميداني. زميلنا الإعلامي التونسي اللي مقيم في الأراضي الليبية، الحقيقة ما نحبش نحدد بالضبط وين، سليم معنا بالتليفون. سليم مرحبا.
مرحبا أخوي زهير.
سليم، أنت كنت تسمع في كتب الدولة، حاولنا نقترح عليه كل المعلومات اللي عنا على الأقل، لكن قبل ما تعلق عليه قالوا كتب الدولة التهامي العبدولي، نحب نفهم من عندك اليوم الأوضاع في ليبيا كيفاش؟
الأوضاع بالنسبة للوقت الحالي ما زالت كيف ما هي. فما بعض التونسيين اللي سيبوهم من مركز إيقاف غير صلاح الدين، العدد الكبير اللي سيبينهم، فما ناس أخرى ما زالت متوقفة في مركز إيقاف ثاني، لكن رو القنصلية ما حددش العدد بالتفصيل، قد ما تكون إنسان تأخذ ما عنده المعلومة وهو خارج من مركز الإيقاف. يعني وقت اللي احنا قلنا قبل رو فما العدد متاع 300 و400 شخص، لأن المعلومة أخذناها مع إنسان خارج من الإيقاف، وأصلا حتى طم شكون زاد من المتوقفين على منبر إعلامي وحكاية بالتفصيل، يعني حتى على العدد القنصلية.
في بيان رسمي وزارة الخارجية التونسية البارح سليمة تقول أنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين التوانسة، ما عاد فما حتى موقوف اليوم
في مركز صلاح الدين، تم إفراج عليهم الكل، مازال فما ناس أخرين في مركز ثاني زي في طرابلس، مازال فما جماعة أخرين موقفين في مركز ثاني، مازال ما تمش تلقى صراحة.
عندك العدد متاعهم قديش حسب التقريب على الأقل؟
لا، لكن العدد متاعهم صغير، خاطر المركز أصلا المركز هو صغير في الحجم متاعه.
طيب البارح موقع
تنجم تكون، مازال احنا ما قبلناش معلومة صحيحة، تنجم تكون هذوما عندهم مشكلة متاع الوراق، يعني المشاكل في الورق نتاعهم، لكن الاخرين ظاهر علاش مسكوم وصرحنا به الحكايه هذه قبل.
طيب البارح موقع عين ليبيا الاخباري، واللي هو موقع رسمي في ليبيا الحقيقه، يهبط استطيع على الفيسبوك متاعه، يقول مكتب أمن المعلومات في مدينة مصراتة يوصي بترحيل أي مواطن تونسي ليس له عمل رسمي في ليبيا اعتبارا من اليوم.
صحيح أخوي زهير، وصلت لنا المعلومة هذه،
بمعنى اليوم فما إجراءات أمنية ضد التوانسة في ليبيا، فما التفتيش، فما البحث عن، فما الرافة اللي حكى عليه تهمي العبدولي.
مش حكيت رافة أخوي زهير، التونسي تو بعد العملية اللي صارت، فما عملية إرهابية صارت في بوابة الدفنية اللي هو المدخل الغربي لمدينة مصراتة،
أي اللي توفوا فيها خمسة، واللي منفذ متاعها تونسي مالو رزمو،
المنفذ متاعها تونسي وتبناوا العملية هذه. يعني بعد ما صارت العملية هذه، خذت شحنة كبيرة في الصفوف متاع قوات فجر ليبيا، كيفاش يعني التوانسة قاعدين يخدموا معانا وقاعدين يحميوا فيهم احنا ويصير فينا الشيء هذا، بينما هما جماعة الدولة اللي هما في سرت هما اللي تبناوا العملية هذه،
تنظيم داعش.
أكيد باش تكون ردة الفعل متوقعينة، يعني ردة الفعل هذه باش تكون للناس اللي ما همش مرتبطين بعمل، الناس اللي بزادوا، لكن ديما نفس الإشكالية، الناس هذوما كيفاش باش يروحوا؟
هاو قلنا له راهو فما إمكانية أنه نهزوا طيران، قال لك لا اليوم ما فماش إمكانية، ولكن أي واحد يحب يروح يمشي القنصلية نروحوا به.
والله يا أخوي زهير، القنصلية مش قادرة تحمي نفسها هي. هاو باش نقول لك أنا معلومة سبق ما عنده طوى معلومة عندها ساعتين بالضبط من اللي وصلت، وأنا نعرف اللي الخارجية ما عنده حتى علم بها. احنا عندنا توانسة موجودين في سرت، عندنا توانسة وعندنا إداري كان يخدم في القنصلية نتاع بنغازي.
توانسة بمعنى جالية تونسية عادية ولا انضمت للتنظيم؟ عائلات. عدد العائلات الموجودة في مدينة سرت المسيطر عليها من طرف تنظيم داعش اليوم عندكمش فكرة على العدد؟
ثم ما يقارب العدد بتاع 150-160 نفر.
150-160 نفر.
نعم. قوات فجر ليبيا مش هتيك المعلومة اللي خرجت مؤخرا. قوات فجر ليبيا أمرت المتساكنين بتاع سرت, كل المتساكنين بتاع سرت باش يغادروها كل يعني البلاد لازم يفضيوها في ظرف 48 ساعة لأنه سيتم مسحها بعد العملية اللي صارت باش يتم مسحها يعني بالأسلحة الثقيلة بكل شيء يعني يمكن هما ليبيا وباش يهربوا باش يمشيو لليبيا التونسي ومنين باش يمشيو ما ينجموش أصلا هما ما ينجموش. وحاجة أخرى زادة في تهام العبدولي قال اللي الطريق مؤمن هو ما نش عارف قاعد مطلع على الاشتباكات اللي قاعدة تصير زليتن وين موجودة زنتان وين موجودة اللي هي فيها جيش القبائل اللي ديما فما تناحر وفما اختتال بينهم وبين قوات فجر ليبيا محور الوطنية وين موجود يعني هذوما الأماكن كل هما في الطريق ما بين المنطقة الوسطية وطرابلس اي انسان من المنطقه الوسطيه باش يروح لطرابلس باش يتعدى على المنطقه
هذه خطر كبير. سليم خليك معايا اخويا على الخط خطر يظل غازي عنده تعليق اخر على الكلام اللي سمعه وايضا حتى على الكلام والمعلومات اللي تقول فيها انت يا غازي.
شوف انا اؤكد انه الطريق امنه انا مشيت مرتين.
الطريق امنه منين
من طرابلس راس جدير الطريق الساحلي
ايه؟
الطريق الساحلي
منين سامحني
من طرابلس راس جدير انا مشيت مرتين
طرابلس نحكيوا على المنطقه الوسطيه نحن
نحكيوا
اللي بيجي من اجداب واللي بيجي من سرت
لا 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 نحكيوا الموضوع لا شوف نحكيوا على حاجه نحكيوا على حاجتين مختلفين راهو الطريق من سرت الى مصراته كيف كيف الطريق شبه امن الخروج من مصراته خروج من سرت صعب الان حتى على الليبيين صعب هذا ما اختلفوش عليه مدينه سرت سيطر عليها تنظيم ارهابي والخروج منها صعب وصعب جدا حتى على الليبيين مش على التوانسه هذا ما اختلفوش فيه لكن التوانسه موجودين اغلبيه التوانسه موجودين في مدينه طرابلس قولوا 70% من التوانسة اللي يشتغلوا في ليبيا موجودين الآن في مدينة طرابلس التوانسة اللي يحبوا يروحوا من طرابلس في اتجاه تونس أنا أكد لك أنه الطريق من طرابلس إلى راس جدير طريق آمن
إيه ما هم التوانسة اللي في اختارهم في المناطق الأخرى تولي في طرابلس هؤلاء بس عليهم وحبينهم حتى ليبيا المشكلة على فينا التوانسة اللي في اختار التوانسة اللي في سرت
70% كما قال هو موجودين في طرابلس
30%
الأخرين يخلي
موتوا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
يخدموا في
منشآت مفتوحة
قاعدين يخدموا في الجنوب قاعدين يخدموا
ولي تو
في بنغازي كيفاش
بشي
يروح
لا بنغازي ثم مطار البيضة ومطار طبرق مفتوحين ثم طيارات ثم طيارات شوف هذه هي ظروف أمن هذه هي ظروف ليبيا الآن ظروف صعبة جدا يعني والناس كل تعرف إن الظروف صعبة يعني هي حتى ظروفها مقاربة لظروف التونسيين موجودين في سوريا يعني لذلك لابد التونسي اللي موجود في المنطقة هذيك يتصل يعمل يحاول بالطرق الكل طبعا لابد على القنصلية التونسية أنها تعمل مجهوداتها باش تحل
أما حتى جسور من عرش أنا
لا لابد أنا أكد لك إن القنصل العام أنا تلقيت به عدد المرات القنصل العام التونسي بطرابلس يعني مش مقصر حتى شيء وعاطي كل مجهوداته ولكن الشيء حتى ساعات شيء يفوت امكانياته يعني في الاخير هو موجود معاه 4 أو 5 موظفين من في القنصليه لابد يكون متواجد في كل الاماكن يحاول يحل كل المشاكل وهذا يراه مش سهل لابد من باش نحلوا مشاكل التوانسه في ليبيا في الظرف الحالي لابد من جهاز اداري وجهاز امني تابع القنصليه اكبر بكثير من العدد المتوفر حاليا الان في القنصليه هذا لا نقاش فيه.
اليوم نحكيه على معلومه جديده سليم يقول انه السلطات او فجر ليبيا على الاقل يعطي التعليمات لإخلاء مدينة سرت لأنه سيتم قصفها ونسفها بكل الطرق جوا وبرا ويحكي على 150 إلى 160 نفر من الجالية التونسية موجودين داخل مدينة سرت مدى مسؤولية الدولة اليوم لحماية هالناس هذوما وإجلائهم
لابد القنصلية العامة في تونس في طرابلس القنصلية العامة التونسية في طرابلس لابد الآن تنسق مع قيادات فجر ليبيا أو حكومة الإنقاذ بطرابلس للتنسيق معناتها يخليوا التوانسة موجودين في سرت يخرجوا مع بقية العائلات الليبية بكل سلاسة ما فيش حتى حل آخر يعني لابد من التنسيق مع الجهات هذه لأنه الدولة القنصلية ما عندهاش إمكانيات كبيرة ما عندناش وجود أمني أو استخبارات كبير الآن في ليبيا ولذلك الأمر صعب جدا وصحيح أنه العملية الآن في مخص ما تاخذ تصاعدي كبير جدا لوجود خطر كبير وكبير جدا على كيان الدولة الليبية في حد ذاته والمنطقة كل بصفة عامة.
سليم أنا نعرفك على اتصال كبير مع عدد كبير من الجالية التونسية غادي. فشنو المساج اللي حبوا يوصلوه إلى المسؤولين لهنا, وشنية الطريقة اللي ممكن تساعدهم أكثر حتى تنفذها السلطات؟
أخونا تفضل بمعلومة, قال اللي مطار لبرق مطار البيضة مفتوح, بارك الله فيك, هذا هو اللي طالبينه التوانسة, خاطر مطار لبرق ومطار البيضة راهو صعب جدا انك باش توصلوا. انت تعرف قوات ما يعرف بالكرامة, قوات حفتر اللي هما يتصرفوا في تصرفات مشينة جدا مع التجارية التونسية, هذا معروف. لكن انت فتح المجال الجوي من مطار لبرك, افتح المجال الجوي في مطار معديقة ومطار مصراتة, على الاقل مصراتة جاية في الوسط باش الناس تنجم تروح. ونزيد حاجة اخرى, هو يقول نسقوا مع قوات فجر ليبيا, بعض المطالب متاع قوات فجر ليبيا في العلاقات مع تونس بما فيها فتح المجال الجوي. ستوامي العبدولي قال مش ممكن, لكن نقول له الجزائر الأردن وتركيا فتحين المجال الجوي نتاعهم, يعني الناس قاعدة تمشي لتركيا وبعد تمشي تروح لتونس, يعني تجي في تذكرة بتاع مليون و300 دينار,
ولو في فتح مؤقت للتثبت على الأقل والمحاولة. ايه
على الأقل ظرف صعيب برشا اخويا, وبين بالكاشف تو, يعني حرك الحرب ولات من مع ضد من, يعني تو ولات فجر ليبيا ضد داعش في سرت, يعني الحرب محصورة غاديك. على الأقل اللي باش يروحوا خلينا نسعفوهم باش ينجموا يوصلوا, راه فما نساء وفما رجال فما عائلات راه.
واضح, شكرا لك سليم, وأكيد نقعدوا على اتصال كل ما فما جديد إلا ونوصلوه للدولة التونسية ونوصلوه للوزارة, ونتمنى أن الوزارة تحرك ساكن في أقرب وقت قبل ما يتم نسف المدينة هذه, تلقى حل ل 150 ولا ل 160 نفر, ولو حتى نفر واحد تونسي موجود في السرت لازم نتحركوا. اليوم غازي معلن القور, وإحنا قدام سيطرة داعش على قاعدة القرضبية وتتجه للسيطرة أيضا على قواعد ومطارات عسكرية أخرى في ليبيا, هي ناوية تتوسع. اليوم موجودة على سرت, وأنت تقول لي أنها تحاول تسيطر أيضا على الهلال النفطي غادي, وأيضا اليوم فما معلومات على انها تمتلك الطائرات العسكريه. الحقيقه شنو المعلومات الصحيحه وشنو الاشاعات؟
شوف, هو ماهيش قاعده عسكريه دم على الكلمه, هو مطار مدني وفيه شق عسكري, لكن فيه معناتها مهبط
في طيارات.
لا, ما فيه طياره واحده غير قصاح الاستعمال او طيارتين. ناكد لك انه الطيارات الحربيه دمرها الحلف الشمال الاطلسي, حلف الناتو من 2011, وبعض الطيارات القليله جدا اللي قعدت موجوده في مطارات طرابلس او مصراتة او بنغازي هي الان اما تحت سيطره فجر ليبيا او تحت سيطره حفتر والكرامه. يعني مطار سرت ما فيش طائرات عسكرية صالحة للاستعمال ولا حتى صالحة للتصليح, لذلك هذا ما يعنيش أنه تنظيم داعش استولى على مدينة سرت وأن يسعى للتوسع شرقا وغربا وخاصة شرق مدينة سرت نحو الهلال النفطي ونحو المدن التي فيها مواني نفطية وفيها أبار
نسبة
نفطية.
الخطر على تونس وعلى حدود تونس وسرت مش بعيدة, 600 كيلومتر يظهر لي كما تونس العاصمة وجربة بالضبط.
لا, هو الخطر موجود, يعني هذا لا نقاش فيه, يعني أنه هذه جماعات إرهابية تتنقل بكل سهولة, وأكبر دليل على ذلك أنهم نفذوا تفجير في مدينة مصراتة اللي هي تبعد على مدينة سرت حدود 250 كيلومتر أو 300 كيلومتر, يعني إذا كان وصلوا لسرت ما توصلوا لطرابلس يعني وصلوا لتونس. يعني هذه جماعات ما عندهاش معنى للحدود, ما تأمنش بالحدود, عندها إمكانية التنقل بكل سهولة الظاهر هذا والله أعلم. وطبعا هذا مع عناصر إرهابية مخطرة وخطيرة جدا على كل المنطقة, مش كان على ليبيا بركة, على كل المنطقة. يعني ما أعتقدش أنه
تتعالى الأصوات اليوم للمطالبة بغلق الحدود مع ليبيا, موقفكم غازي معلم من هذه الفرضية اليوم اللي في ظل الخطر اللي ممكن يجي في أي لحظة؟
ما اعتقدش انه تسكير الحدود البريه هو حل, لانه الجماعات هذه والاشخاص هذوما المتطرفين هذوما يتنقلوا حتى لو كان حدود مسكر, يعني هما ما ينتظرش الحدود مفتوحه باش يمر عبر الحدود
بجواز, ما يمرش عبر البوابات,
عبر البوابات بجواز سفر رسمي. ويعني معظم الاشخاص هذوما اعتقد انه المخابرات التونسيه والامن التونسي عندهم فيهم قوائم وعنده اسماء ويعرف الاغلبيه الساحقه منهم, لذلك ما تصورش انه تسكير الحدود هو الحل السليم لحل المشكله هذه.
شو الحل؟
الحل هو التعاطي الاستخباراتي, التعاطي الامني مع الاجهزه الموجوده الان في طرابلس. للاسف هي مش معترف بها دوليا, لكن هي كما قال السيد كاتب الدوله هي حكومه امر واقع. وانا نقول لك انه ثم عديد وعديد من التونسيين, وهذه معلومات مؤكده الان في الاحتجاز, هم ينتميوا لتنظيم داعش. واللي قال الزميل من قبيله انه ثم 10 او 20 تونسي الان مازالوا محتجزين, انا اكد لك ان هذوما التوانسه ينتميوا إلى تنظيمات إرهابية، وكل تونسي له انتماء إرهابي أو من هذا القبيل وقعت لاق سراحهم أو الأمس، وكل التونسي اللي هم يشتغلوا بطريقة قانونية أو حتى بطريقة يعني عادية هم الآن ما عندهم حتى إشكال أمن.
الصمت الدولي الرهيب تجاه ما يحدث في ليبيا وتفكيك الدولة وتوسع داعش، أحليش
هذا سؤال خطير جدا، لأنه يعني لما تسمع التصريحات
والأخطر منه وقت اللي نسأل، لكن قولك كاتب على الفيسبوك متاعك من هنا إلى آخر شهر جوان سنشهد عديد التطورات والتغييرات الإقليمية وستلقي بدلالها علينا في تونس أيضا.
طبعا لما 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 نشوف ماذا اللي قامت به داعش في 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 العراق والشام ومخاطر التقسيم، مخاطر تقسيم الآن في منطقة الشرق الأوسط، ولو حتى مش تقسيم الحدود وتقسيم جيوستراتيجي جديد، يعني نفس السيناريو الآن يعاد في ليبيا. يعني هذا التموقع لداعش في المنطقة الوسط، منطقة وسط ليبيا، منطقة الهلال النفطي، هذه البريير أو الحدود التي تقع بين الشرق والغرب الليبي، وكأننا نشهد عملية تقسيم، حتى لو مش تقسيم جغرافي أو تقسيم إداري، هو تقسيم سياسي وتقسيم إعادة المنطقة، إعادة التقسيم الجيوستراتيجي للمنطقة أصبح خطير. ولما أقول لك أنا آخر شهر جوان، يعني لابد أن نعي جيدا أنه في آخر شهر جوان سيقع التوقيع الرسمي بين أمريكا وإيران حول الملف النووي، والملف النووي ما وراء الملف النووي هو ملف جيوستراتيجي، ملف تقسيم الأدوار ما بين إيران والسعودية وإسرائيل وتركيا وأمريكا في المنطقة، وإحنا ليس محنش بعاد على المنطقة هذه، يعني داخلين في 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 المخطط الجيوستراتيجي كل.
لأن لابد الآن الوقت الضايع معناتها فيسع جاوبني. الصمت الرهيب هذا الدولي على ليبيا بالذات، تدخلت في سوريا، تدخلت في العراق، قمم واجتماعات عاجلة للبحث عن حلول، ليبيا صمت رهيب، حل روحك بروحك.
بوليتيكا بوليتيكا باثنين الجمعة من نصنا بالساعتين مع زهير الجيس، لا نعلى الحقيقة ويمكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها
النص نهار وستاشر دقيقة في استديو جوهرة FM، الاثنين 14 شعبان 1436 هجري، 1 جوان 2015، حلقة جديدة من بوليتيكا مع بداية أسبوع إن شاء الله تكون نشيطة للجميع في ظل إضرابات بالجملة نترافق معكم فيها من توا حتى للساعتين. محمد مراد اليوم في الإخراج، محمود الزياني بعد شوية في التوثيق، زهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة FM. أكيد اليوم باش نرجعوا لإضراب المعلمين والتهديد خاصة بالتصعيد وعدم إجراء الامتحانات، نفهم المطالب والنقاط المرفوضة من طرف الوزارة، ويحضر بحضينا بعد شوية السيد الشاذلي رقيق عضو النقابة الأساسية الجهوية للتعليم من سوسة. اليوم أيضا نرجع للملف الوضع الأمني في ليبيا ومصير العلاقات بين تونس وسوريا مع السيد كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدولي. في الملف الليبي يكون بحثنا بعد شوية الخبير في الشؤون الليبية غازي معلا في المباشر من استوديو جارة FM، نحكي معه على تأسيس أول إمارة رسمية لتنظيم داعش من مدينة مصراتة الليبية والتوسع للتنظيم الحقيقة في الأراضي الليبية الذي أصبح ينبأ بخطر كبير، بالإضافة إلى مراسلة في المباشر من صحفي تونسي مقيم في ليبيا يطلعنا على أكثر تفاصيل الأوضاع في الأراضي الليبية. من غير ما ننسوا البوز على الويب مع ايمان الفجيري، نبدا نذكركم اللي صوتكم تخلطنا على 37 24 3000. افونغو
ربي يا زهير، نحب نقول حاجه، علاش توا ولا وين يتكلم التونسي يعرقل في الحكومه يعرقل في الحكومه؟ هي مش بينك نقولنا وين البترول؟ هي كان شفافه ونزيهه الحكومه ولا غيرها ولا اي حكومه اخرى، تطلع للشعب وتوريه وتقول له هاو عنا هذا
شعنا
وهذا
شمعنيش. بعد شوية نكمل نسمعكم أصواتكم اللي تسجلت على 37 24 3000، وبعد شوية أيضا يكون معنا الإعلامي والصحفي جمال العرفاوي اللي اليوم الصباح يتعرض إلى تهديد مباشر بالقتل من طرف أحد المتشددين، وقفوا في ثنية وأبلغوا اللي ساعته وساعة الزميل الإعلامي سفيان بن حميدة قد اقتربت، أكثر تفاصيل بعد شوية. ما ننساوش نرجع لموضوعنا وقت اللي نستدعاكم على www.johara.fm.net ونسألوكم في سؤال على صبر الأراء والسونداج الموجود على موقعنا، شنو موقفكم من حملة وين البترول؟ حملة منطقية شعبية عفوية وإلا مناورة سياسية ولا ما عندكمش علم؟ مرحبا بالجميع، بوليتيكا ليتس جو.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
دبر راسك حوار داخلي خارجي امورك.
يعني حتى الحوار هو جدي, هنقوله بكل صراحة, حتى الحوار الليبي الليبي ليس بحوار جدي. أعتقد أن الصمت الدولي الآن على الملف الليبي هو أن ليبيا ليست الآن مع موضوع عنده أهمية قصوى بالنسبة للغرب. يعتقدوا الغربيين أن الملف الليبي ممكن يصبر شوية في انتظار حلين مشاكل أخرى في دول أخرى ثم يصبح الملف الليبي حلين وسهلي. أنه لابد أن نعي جيدا أن الملف الليبي عسكرة الصراع الآن في ليبيا هو نتيجة لصراع إقليمي ما بين دول المنطقة وشرق أوسط. لما تحل الملف شرق الأوسط يصبح الملف الليبي حلينه أسهل.
أعتقد وقية أن نقول للجالية التونسية اللي في ليبيا تروح, وأعتقد أن سلامة الجالية أهم من أي دينار وإلا أي فرنك وإلا أي حاجة أخرى, خاصة وأنه الحقيقة تو مثلا الموقوفين اللي يقولك راهم موقوفين لأنهم عندهمش وراق المشكلة أنه يفكونهم وراقهم, تلقى عنده وراق ويفكوهم منهم الميليشيات وبعد يحتزوهم على أساس ما عندهمش وراق.
في العملية الأخيرة اللي صارت راهو كان التعامل باحترام شديد جدا والناس كل خرجت, لكن التجاوزات موجودة, هذا لا ينكره أحد. التجاوزات
شفنا
موجودة.
فيديوهات متاع تجاوزات رهيبة.
التجاوزات موجودة لأنه في الأخير حكومة طرابلس ليست لها السلطة الكبرى أو الكاملة على كل الميليشيات.
واضح. نشكرك غازي معلا, شكرا ليك. في انتظار أن نشوفه قادم الأيام الأسابيع والأشهر القليلة القادمة بما تكشف برشة جديد في الملف هذا, وخاصة حول الصمت الرهيب. نحب في الختام نقول لكم أنه عندنا بلاغ من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي, النقابة الجهوية بسوسة, تحذر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة عموم المواطنين وأصحاب الشركات والمؤسسات المنتصبة بالجهة وخارجها, كل من تخول له نفسه الادعاء بالانتساب للهيكل النقابي بغرض التحيل لجمع أموال في شكل تبرعات أو هبات أو مساعدات التي من شأنها الإساءة للمؤسسة الأمنية والهيكل النقابية, وتدعو جميع المتضررين إلى ضرورة الإبلاغ عن كل هذه الممارسات والاتصال بأقرب وحدة أمنية أو بالسيد الكاتب العام الجهوي عبد النعيم رمضاني. معناتها ردوا بالكم, هذو الناس اللي يجيوا زعما عطيونا فلوس للنقابة وكذا راهم فماش منهم, ما تعطيو حتى فرنك, وإذا كان يجيكم عبيد كيما هكا بلغوا عليهم مركز الأمن لأنه يبدو أنها ممارسات ماشية وتزيد في البلاد. احنا نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة, غدوة نحلوا ملف اللي حلوا الرأي العام التونسي واللي بدا يهبط حتى للشارع وقاعدين يحضروا إلى مسيرة حبوا يسميوها بالمليونية في 6 جوان السبت. اعتقد انه مهم جدا غدوه نحلوا الدوسي نتاع وينو البترول ونجيبوا بعض الخبراء نحكيوا في الملف. مرحبا بكم انيس الدويدي, اخبر اخر اخبار الرياضه. شاهي طيب الجميع.